الراجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتلخص مما تقدم أن صحيحة عبد الله بن أبي عفور قد ذكرت فيها المعرفات العرفية اللغوية المسابقة هنا للمعرف الأصولي الفقهي المثبت يعني، وعلى هذا الأساس فلم تبين حقيقة العدالة ثبوتا، بل ألقيت العدالة إثباتا، أي ما به تعرف حسب تعبير السائل وجواب الإمام. الإمام ما أجاب بالحقيقة، أجاب أن يكون معروفا بالستر والعفو،
هذا اللي فيه النقطة.
فانتبهوا إلى كلمة معروفا هم في الجواب، لأنه قد يقال بأن السائل سأل عن المعرف والإمام أجاب أولا بالمعرف المنطقي ثم انتقل إلى المعرفات. لكن ما يدفع هذا الاحتمال أن الإمام عليه السلام قال أن يكون معروفا بالستر والعفاف وكف إلى آخره الأمور الأربعة، فعليه أن يكون معروفا بهذه الأمور. واضح جدا أنه المعرف الإثباتي. بقية فقرات الرواية قرأناها وشفنا منسجمة ما فيها مشكلة، بيانات. وقلنا فائدة ذكر أن يكون مجتنب للكبائر، يبقى شيء طفيف من التهافت أن يكون ساترا لجميع عيوبه، والصغار عيوب، فيوجد شيء من هذه مو مهمة في أصل الفكرة اللي نحن بصددها، غير مهمة. إذا حقيقة العدالة ما بينت هنا، لابد وأن تكون شيئا ارتكازيا في الذهن العرفي، أو لا أقل في ذهن أمثالي عبد الله بن أبي عفور السائل. وإن كان ظاهر خطابات الإمام أنه مو معرفات هذه بس لعبد الله بن أبي، هذه معرفات العامة بإلغاء الخصوصية.
هذا يكشف عن وجود حقيقة.
طبعا طبعا، لابد من وجود شيء هو العدالة وراء هذه المعروفية. ما هي هذه الحقيقة؟ هل الاستقامة الحقيقية؟ الاستقامة الحقيقية أم شيء غير الاستقامة الحقيقية اللي هو الملكة؟ المحقق الإصفهاني كما رأينا أقر وأذعن بعد أن انتقل من المعروفية بالاستقامة إلى الاستقامة الحقيقية حتى في الخفاء، وقال هذه الاستقامة الحقيقية تساوق وجود ملكة، باعتبار أن المناشئ الأخرى إما غير مأخوذة في العدالة بحدها الأدنى، وإما أنها لا تثبت العدالة إذا كانت من قبيل الرياء والنفاق وإلى ما هنالك. بينما تلميذه السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف يصر على أن العدالة ثبوتان هي الاستقامة العملية، ما لها أي ربط بالملكة، فالاستقامة كافية على هذا الأساس. وكأن السيد الخوين كان ما ينسب أصلا شيء من بحثه للمحقق الإصفهاني، وهذا غريب إنصافا مع أنه يتابعه خطوة خطوة، إلا أنه يصر على هذا المعنى، وأصلا ما يأتي بتعبير الملك على الإطلاق، بل على العكس ينفي الملك صريحا في عبائره. نحن نسأل سؤال، نقول ما دامت الملكة، ما دامت الاستقامة ثبوتا، لا يمكن إلا أن تكون ناشئة من مبادئ نفسانية لأنها أفعال اختيارية، فلا شك ولا ريب أن الاستقامة التي أصر السيد الخوي رحمه الله أنها لابد أن تكون مستمرة على طول الخط، نقول الاستمرارية لا تكون بلا وجود أرضية وقابلية خاصة، وهذه الأرضية والقابلية الخاصة هي الهيئة الراسخة في النفس الناشئة من خوف الله، من حب الله، من الرضا بما يريد الله. مو مهم، أقله أن تكون ناشئة من الطمع بالثواب والخوف من ال، وهذا المقدار كافي، أدنى درجات العدالة. وخل يكون هذا منشأه الرئيسي أيضا غريزة حب النفس، نعم حب النفس بدرجة من الدرجات، نعم حب النفس أن يحب الإنسان نفسه بمعنى أن لا يفعل ما يخالف الباري عز وجل. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فحينئذ تصبح العدالة هي الاستقامة الناشئة من دافع الموازع النفساني. لم تعد الملكة بحدها وحدها وحدها هي كذلك الملكة التي تكون باعثة على الاستقامة. خب يجي التساؤل هنا، إذا الإنسان عند ملكة ما ابتلي أصلا بالحرام، هذه بعثها بعث شأني وليس بعثا فعليا، هذا المقدار ألا يكفي لتسميته عادلا؟ أقول هذا بالإضافة إلى أنه فرد نادر جدا إن تأتى في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لا يتأتى على طول الخط أبدا. ما في إنسان لا يتحدى بالحرام يا إخوان، سواء كان في سجن أو في حضر أو في سفر أو أو أو، لأن الواجبات والمحرمات تملأ حياة الإنسان فعلا إن شاء الله في الأولى وتركا في الثانية. وعلى هذا، هذا مجرد فرض على أنه لا مانع من الالتزام، لا مانع من الالتزام
لعدم
قبالا للسيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف، من أن هذا يعد عادلا باعتبار أنه يملك الاستقامة. تقول خارج عن التعريف باعتبار استقامته مو فعلية، أقول التعريف للأفراد الغالبة لما هو بدرجة 99.99% ليبتلى فعلا بالحرام. إذا فرضنا وجود شخص لا يبتلى فعلا ولكنه مهيأ تربويا نفسيا لترك الحرام بداعي إلهي، متعرف منطقي واضح، نقول متعرف منطقي، وإلا فكيف تفسر أن سيد الخلق على الله مقامه الشريف التزم صريحا في عبارته بأنه توجد واسطة بين العدالة والفسق في هذا المعنى، وهذا إلى حد ما الله العالم من الغرائب. بس أنا قلت 99.99% ولا حتى 1 فاصلة ما أدري كم، لا يوجد
هذا قبل
اعتبار أن الإنسان حتى يستقيم أنت اشترطت المدة الطويلة، والمدة الطويلة لا يمكن أن لا يبتلى بواجبات محرمة، لا أقل واجبات،
هذا أقل واجبات
قد لا يبتلى بالسرقة إذا كان بالسجن وإلى آخره، لكن يترك واجبات
هذا أقل واجبات
نفس الشيء.
حتى المحرمات تحققت فيها الكف يعني
الكف عن
إذا فنحن لا بد وأن نفرق يا إخوان بين العدالة التي نبحثها لمجرد معرفة حقيقتها، وهذه لا نرتب عليها أي آثار، وهي الاستقامة الناشئة عن الملكة في الواضح، وبين العدالة في عالم الإثبات، وهي العدالة التي تترتب عليها الآثار واللي هي مجرى الأصول وهي مجرى كل شيء، وهي الاستقامة الظاهرية. حتى الاستقامة الواقعية مطلوبة، يكفي أن يكون ساترا للعيوب، قد يكون في الواقع فاعلا للعيوب. وعلى هذا الأساس فالعدالة في محل الكلام يعني في الفقه هي هذه العدالة الظاهرية التي عبر عنها في جملة من الكلمات بأنها حسن الظاهر. أقول هذا حسن الظاهر بالقياس إلى العدالة الواقعية، نعم كاشف تعبدي، لكن بالقياس إلى العدالة الظاهرية هو ليس شيئا آخر، فإن الاستقامة الظاهرية هي العدالة وليس شيئا آخر في الفقه. وإذا كانت هي العدالة في الفقه فهي مرجعا للأصول، وهي موضوع الأحكام التي تتردد. طبعا ما لم ينكشف الخلاف، لأنه إذا ابتلي، افترض إنسان يكذب في الواقع، يزني في الواقع، يشرب الخمر في الواقع، يرتكب الفواحش في الواقع، وانكشف لنا لم يعد ساترا أمامنا، إذا لم يعد ساترا أمامنا بعد حتى العدالة الظاهرية ذهبت باعتبار مو ساتر الجميع عيوبه. قد يقول قائل ليش؟ يمكن أن يكون ساتر وحريص على الستر، لكن أنت جسست عليه وعرفت.
لا
هذا ما يصدق عليه أنه غير ساتر، هذا ساتر.
إذا جسست نعم
ساتر.
إذا جسست الكلام أنه إذا هو خرج من عنده
غير متجاهل. هنا تفترق، يفترق الطريقان. هنا لا بد وأن يقال يا إخوان بأنه مما لا شك ولا ريب في أن هكذا إنسان لن يكون عادلا، وهذا منبه وجداني واضح على أن العدالة حتى في نظر الشارع ليست هي هذا الأمر الظاهري. هذا هو الذي ينبه إلى أن هذا طريق إثبات العدالة تترتب عليه الآثار ما دام طريقا، ولا ليس هو موضوع الأحكام الشرعية. موضوع الأحكام الشرعية هو الاستقامة الواقعية، غاية ما هنالك أن هذا أكثر معليه ماكو غير هذا.
يعني المقصود إذا يجون هذا الشيء،
إذا شنو؟
إذا الشهود يجون لا
يعني
قد يقال بأنه غير مكلف بهذا العلم خاص. أما إمام زماننا فهو مكلف، يحكم حكم آل داود كما ورد في الروايات الصحيحة، وإن أنكرها بعض المحققين للأسف.
هذا منبه
على لا لا لا، هذا مو منبه، هذا خارج كليا. هذا العلم اللبن الخاص أو العلم الإشراقي الخاص غير ليس موضوعا للأحكام. على كل حال هنا المحقق الإصفهاني يعتني بإشكال آخر يا إخوان، أنا أشوف ما في داعي للإطالة فيه، وهو أنه إذا كانت العدالة بمعنى الاستقامة العملية وكان المناط والاجتناب الفعلي، وهو لا يكون إلا بعد الابتلاء بالواقع، فمن لم يبتلي فلن يكون عادلا. هذا أشرت على إشارة اليوم وقبل اليوم أيضا. التنبيه الثاني اللي كنت أود أن أشير إليه أيضا ما عاد إلى داعي، هو أن الشيخ يصر على أنه وتعرف العدالة بماذا، وتعرف بالستر والعفاف. يقول هذا معرف منطقي، اللي خلاه يلتزم لأنه معرف منطقي يعني شرح الحقيقة، هو الالتزام بأن العفاف صفة نفسانية، ثم تصريحا على ذلك بأن الستر أيضا صفة نفسانية، وهذا أجبنا عليه واتضح أصلا في طريقة صريحة غير سؤال عبد الله بن أبي يعفور. قلت معروفيته بالستر والعفاف، لم يعد نفس الستر يعني. جواب الإمام أيضا المعروفية بالستر والعفاف، فهو معرف قطعا لغوي وصولي إثباتي. وبهذا أخوان نقول بأن العدالة هي الملكة. غاية الأمر نستطيع أن نقول بأنها الاستقامة الناشئة من الملكة، الاستقامة الناشئة من الملكة
والملكة الباعثة على الاستقامة.
الملكة الباعثة فعلا على الاستقامة، أنا أراهما تعبيران لعملة واحدة. ليش؟ الفرق بينهما نظري، أنه إذا ما ابتلي قد لا يقال مستقيم، أقول شخص لا يبتلى غير موجود أساسا. فالحق والحقيقة يقال بأنه لم يكون الإنسان مستقيما إلا إذا كان لديه حالة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وفعل الواجبات وترك المحرمات أو خصوص الكبائر منها طبعا. وعلى هذا الأساس فالقضية في هذا الجانب قضية واضحة يا إخوان. طبعا تلاحظون في الروايات، مو بالصحيحات من يا أبي يعفور، كلها أخذ المعرف العدالة دائما ترك المحرمات مو فعل الواجبات. طبعا فعل الواجبات كمال، والفسق إنما يكون عادة به، وإلا حقيقة ودقة ترك الواجبات أيضا فسق كما لا يخفى، لكن حيث أن الواجبات تحلية والمحرمات تخلية فأخذ فيها أن يكون خاليا من الحرام، ثم يترك المحرمات فعل الواجبات عليه أسهل يا أخوة بالوجدان، فإن فعل الواجبات أسهل من ترك المحرمات نوعان. هسه لا أخذ أعلى الواجبات وأصعبها مثل الصيام مثلا في اليوم الحر الشديد الحر وترك المصفحة باليد للأجنبية، لا مو هذا المقصود. المقصود أن يكون تاركا جميع الكبائر اللي فيها مشتهيات عظيمة جدا، قطعا من يترك هذه وازعه يجعله يفعل تلك بطريقة. إذا اتضح هذا المعنى، فلم تعد العدالة مجرد الاستقامة العملية التي لا ربط لها بصفات الناس، لكن طريقنا لإثبات هذه الحقيقة كان غير طريق الشيخ الأنصاري، من باب الملازمة قلنا بهذا المعنى لا من باب دلالة الروايات بالمطابقة، لأن الشيخ الأنصاري التزم بصفات نفسانية أخذت في نفس الروايات وهذا غير صحيح كما قلنا. وبهذا يكون قد استدل على القول الأول واتضح استدلال القول الثاني أيضا بما لا مزيد عليه، فإن أعظم من استدل للقول الثاني هو المحقق الإصفهاني وتبعي تلميذه السيد الخوئي، أعلى الله مقام الإمام. يبقى بحسب إرجاع الأقوال بعضها إلى البعض الآخر قول واحد، وهو القول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق وأهمله كل المحققين قبله وبعده، وهو التفصيل بين الإمامة والولاية والقضاء وبين بقية الأمور للشاهد وإلى آخره. بأي شيء استدل صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه على هذا القول؟ استدل بروايتين. الرواية الأولى ما ذكره أمير المؤمنين لشريح: يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. جيد، نبي أو وصي نبي أو شقي يعني معصوم، إذا بيد نلتزم بلازم الله يعني معصوم، مع أنه من الواضح أن القضاء لا يجلس له وصي النبي المباشر، يجلس له وصي النبي ولو كان وصيا للوصي ولو مع وصائد مو وصى واحدة. وعلى هذا الأساس، وهذا بحثناه في حقيقة موضوعية في كتاب القضاء، ولا أظن أن صاحب الحدائق يلتزم بأن وصي النبي بالمعنى الدقيق للكلمة. فإذا مو وصي النبي واكتفينا بوصي الوصي أو من تنتهي وصايته إلى النبي ولو بوصائر، فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب في أننا لابد أن نبحث أن هكذا إنسان، ما هي العدالة التي تشترط فيه؟ لم يبين في الرواية شيء، مجرد أنه قال نبي أو وصي نبي هذا لا يعني، وإلا فإن شريح من حقه خذل الله أن يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنا لا نبي ولا وصي نبي، أنا ما أدعي أني وصي نبي، وبس هو خلفاء اللي قبل أمير المؤمنين الذين جعلوا أمين لم يدعوا الوصاية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح جدا أن المراد من هذا المعنى وصي الوصي ووصي وصي الوصي إلى آخره. طب جيد، على أن الرواية أجنبية عن تحديد العدالة، وين في إشارة في الرواية؟ من خارج نحن نعلم أن وصي النبي الأصلي تشترط فيه العصمة مو العدالة، وهذا بحث آخر لا من جهة قضاوته اشترط فيه ذلك، بل من جهة إمامته، لأنه هو حافظ الدين ومبلغ الدين، فلا بد أن يكون معصوما مبلغ بالمعنى الكامل.
الوصي الوصي ما بيخلي واحد
ما في
وصي الوصي
هي أجنبي عن الكلام، ما شو أشير إلى شرائطه هنا؟
يعني الملازمة إنه ما بيخلي واحد
يخلي معصوم؟
يخلي لا
ما يخلي غير عادل، إيه قدر المتيقن أنه غير عادل ما يخلي بالعنوان الأول، بس شنو هي العدالة بعد ما أشر؟ أن العدالة لها معنى ثاني هنا؟ ما أبدا ما أشر
مقدار حد الأبي
عدالة. شو في خلط بين المفاهيم والمصادقة؟ صحيح إن شاء الله. ويدل على ما ذكرناه جملة من الأخبار، وخير إن شاء الله غير الرواية، ومنها هي الرواية واحدة يا أخوان يستدل بها، يكفينا في رد الرواية أن سندها ضعيف لأنها موجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وهو ضعيف سندا، وهو ينقلها من الاحتجاج، والاحتجاج مراسيل على أنها منقولة من تفسير الإمام العسكري، ولا يشفع من الاحتجاج إلى أنها منقولة من تفسير الإمام العسكري عليه السلام. لكن على كل حال لا شك لدينا أن أصل الرواية منقول من تفسير الإمام العسكري، نقل منها مقدارا صاحب الوسائل وقرأناها، وهي قضية أنه إذا رأيتم الرجل قد حسن سبته وهديه وتماوت في منطقه فرويدا رويدا، ها لا ما استبره كان هسترجع نقراها، هي هي محل سياق الدليل.
رواية من بريه
العمد، اي هو العمدة، وهو موجود ايضا في تفسيره عن الرضا عليه السلام، يعني الامام العسكري ينقل عن جده الرضا عليه السلام بناء على الرواية، قال والرضا ينقل عن جده زي العابدين عليه السلام، قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سبته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركته رويدا رويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف نيته ومهانته وجبن عقله فينصب الدين فخا، ما أكثر في هذه الأيام له، فهو لا يزال يختل الناس يعني يخدعهم بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، فإذا وجدتموه يعف عن الحرام فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينهو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله، فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه، يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطل أفضل من لذة الأموال، كثير من الناس الجاه عندهم أهم، والنعم المباح المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم، فحسبه جهنم ولبئس جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خبط عشواء وإلى آخره. فأولئك الذين ما ده يتكلم عن شرائط الولاة وانقضاضها، ده يتكلم عن مطلق الإسلام،
عن الاحتجاج هل موجود هذا
موجود من الاحتجاج أسوين بالضبط ما أدري صفحة، ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل، إذا تحب نطلعها من الوسائل أطلع لك إياها إذا يهمك الأمر، نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وهذا العدالة العادية هكذا، من يمتلك حالة نفسانية راسخة ولو كانت ناشئة من حب النفس لكن جعل شاخصه لحب نفسه خوفه من غضب مولاه أو عقاب مولاه، وقواه مبذولة في رضا الله، يرضى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبدي من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد. وجيد، كل هذا مو أكثر من العدالة اللي تكلمنا عنها يا إخوان، ليس أكثر منها. شي يقول هو يفترض هذه عدالة في درجة عالية قريب العصمة، أقول وقد اضطرب في التفصي عن هذا الخبر شيخنا الشيخ سليمان وتلميذه المحدث قصد الشيخ المجلس المتقدم ذكرهما بناء على ما قدمنا نقله عنهما من حكمهما باتحاد معنى العدالة في كل من اشترط اتصافه بها، فقال المحدث الصالح المذكور في كتاب كذا إلى آخره ما صورته، إنه محمول على تعريف الإمام والولي، ومن يحدو حدوهما من خواص الصلحاء وخلص أهل الإيمان الذين لا تسمح الأعصار منهم إلا بأفراد شاذة وأحاد نادرة، ويرشد إليه قوله عليه السلام فذلكم الرجل نعم الرجل فبه تمسكوا وبسنته فاقتدوا، سنته يعني ماكو غير المعصوم إلى سنة، شو يعني القاضي إلى سنة خاصة به، بل حتى الولاة
يعني
طريقة مالك الأشطر إلى سنة خاصة به حتى لو كانوا في أعلى درجات التقوى
طريقته،
هذه قراءة يجيبها الشيخ سليمان المحوزي على أنها ماذا، على أنها الرواية ناظرة للأئمة، أو كما قال في مقطع ثاني من الحديث فإنه لا ترد له دعوة ولا تخير له طلبا، هذا المعصوم يعني، وإن كان هذا في الأولياء الكمل أيضا موجود، ويكون غرضه الرد على الزيدية ومن حذى حذوه، يكون غرض الإمام من القائلين بالاكتفاء في الإمام بظهور الصلاة، غريب الكلام الرد على الزيدية، هذا الحديث عن الإمام زين العابدين زيدية نشأت كزيدية حركة في زمن الإمام الصادق عليه السلام،
احتياطي
احتياطي من سيأتي ينفر الآن منه من القائلين بالاكتفاء في الإمام بظهور الصلاح والورع، وكيف وما ذكر لا يتحقق إلا في الأولياء الكمه، فلو اعتبر ذلك لعظم الخطب واختل النظام لعظم الخطب، لو اعتبر في الشاهد مطلق واختل النظام وسد باب القضاء والفتية والتقليد والشهادات والجمعة والجماعات والطلاق وغير ذلك، هكذا حققه شيخنا في الكتاب المذكور. ثم قال أقول إن سياق الحديث دال بجملته على أن المراد تصعيب أمر الإمامة وتشديد أمرها وقرينة الرئاسة عليه شهادة كما لا يخفى، وإلا فلا يستقيم حمله على غيره أصلا قطعا لما تقدم في رواية ابن أبي عفور، من المعارضة الصريحة من قوله حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك صريحة أنه يكتفى بهذا المقدار، أي بمقدار السكت، يعني مقدار العدالة الظاهرية الإثباتية اللي كنا نعبر عنها، مع أن هذه الرواية شاذة بالقياس إلى تلك الروايات. كم صار جواب عنده؟ ثلاث أجوبة. دلالة الرواية مختصة بالمعصوم لقرائن معارضة لصحيحة بن أبي يعفور وغيرها، والعمدة صحيح. الثالث أن هذه الرواية شاذة في مقابل تلك الروايات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والرابع، جواب رابع، ما هو جواب الرابع؟ أنه لو التزم بظاهرها لاختل النظم، نظم الحياة الشرعية. بعد نادر اللي تقدر تصلي ورا جماعة، نادر اللي تقدر تتقاضى عنده، كيف تحل المشكلات والخصومات للعالم الإسلامي اللي هو يدعي أنه يريد أن يحكم العالم بأصله؟ هالأربعة، يقول الشيخ هالأربعة جواب واضح عندي، وعمدة جوابها شيء واحد، هو أنك تصورت يا شيخ سليمان أن العدالة في كل شيء على وزان واحد. نحن نقول العدالة في الولاية والقضاء وشيء، وفي بقية الأمور نلتزم به، فلم يعد هناك تعارض بين صحيحة عبد الله بن أبي يعفور والروايات المتقدمة من جهة وهذه الرواية من جهة أخرى. هذا واحد، فلا يلزم إذا لا التعارض مع صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ولا رميها بالشواذ، لأن الشواذ خذ من شرع ودع الشاذ النادر، هذا إذا كان في تعارض. هنا لم يعد في تعارض، في جمع عرفي. اختلال النظم أيضا لا يلزم، لأنه ينشأ من حملها على اشتراط العدالة بهالمعنى في كل هذه الأمور. قلنا الشاهد و يبقى القاضي. القاضي شنو المانع نلتزم فيه بهذه الالتزامات وحده إذا التزمنا به بهذا؟ ما يلزم اختلال، ما يلزم الاختلال، موقع خطير. شو يبقى بعد؟ يبقى القرائن الداخلية في الرواية، دعوته مستجابة وسنته كذا، يقول هذه تنطبق على غير المعصوم إذا كان من الأولياء الكمالين. شو المانع؟ إلا أنك خبير. بعد أنا أختصر حتى لي، إلا أنك خبير بأن هذه المحامل كلها محامل تبرعية، كلها محامل تبرعية. فإن القاضي وردت في الروايات اللي فيها حديث عن القاضي اشتغط العدالة، بحثنا الحمد لله في محله عندما بحثنا بالقضاء، ولم يدل دليل في القضاء على اشتراط عدالة بمعنى آخر، والرواية مو واردة في خصوص القاضي. إذا قبلت القرائن الداخلية التي تجعله مختصة بالإمام فبها ونعمت، وإلا فما فيها شيء يدلل على خصوص القاضي أو الوالي من طرف المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالعدالة هي العدالة. نعم، تحديات للقاضي للمرجع أعلى من التحديات للإنسان العادي، فلازم ملكته تكون أقوى، لكن هذا مو، هذا خلط بين المفهوم والمصداق. مصداق العدالة يختلف باعتبار أن التحديات والابتلاءات تختلف من إنسان لأقوى، وهذا أهم في الإنسان العادي في الشاهد نفسه يا إخوان. قد تكون الشهادة في أمور حقيقة تحدي في مستوى، قد يكون الشهادة في أمور خطيرة تحدي أخوة، ولا تعدي كل مستوى سوي المفهوم. هذا في الشيء يعني جمع تبرع هذا الذي يذكره، مضافا إلى أن الرواية لا سند لها،
يقول بالتشكيك في الماهية
حتى يمكننا البناء عليها، ويكفينا في الجواب. هذا في الجواب هي سندا ممنوعا ودلالة أيضا ممنوعة، باعتبار أن هذا الجمع التي ذكرها واللي هي جمع واحد بين أبي يعقوب جمع تبرعي بلا شاهد عرفي من داخل الرواية، وجعلها مختصة بذاك دون هذا. وعلى هذا الأساس والصحيح ما ذهب إليه المحدثان العلمات والمحققان، ها، السلفان له رضوان الله تعالى عليه وعليهما وعلى جميع علمائنا. فالمتلخص إلى هنا أن العدالة هي الملكة حقيقة، الملكة الباعثة فعلا على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات، خصوصا الكبائر أو الأعم، هذا بحث ما بحثنا إلى الآن.
وأن ترتيب الآثار
يكون على الاستقامة الظاهرية، ولا بد للإنسان أن يترك تفتيش ما وراء ذلك.
لو علم تابعت
هذا منبه من أهم المنبهات على أن العدالة شيء وراء الاستقامة الظاهرية.
هذا منبه قوي جدا.
وعلى هذا الأساس خب هالمقدار يقبله سيد أخوي
الشيخ الأصبهاني إنصافا، يقبلان أن الاستقامة الظاهرة غير الاستقامة الواقعية، لكن يصرون على أن الاستقامة الواقعية هي. أقول الاستقامة الواقعية لازم وجود الملكة. نعم، إذا نريد شوية نكون يعني أدق نقول الاستقامة الناشئة عن ملكة، وإلا الاستقامة أصلا لا تكون استقامة إذا لم تكن ناشئة عن ملكة. أصلا ما في شيء صمام أمان يجعله يستقيم.
هذا توضيح، هذا توضيح.
ما فيش صمام أمان يجعله
ناشئ عن ملكة،
مرة للحياء ومرة للجاه ومرة للخوف من الله ومرة للرياء ومرة. هذا مو عدالة يا إخوان. العدالة هي التي يكون الدافع لها دائما على أقل تقدير الخوف من العقاب، على أقل تقدير. أنا أقبل ما يقول السيد الخوي الحق الأصبهاني،
توضيح
على أقل تقدير الخوف من العقاب، وقد يكون حب الله وقد يكون معرفة الله وقد يكون رضا الله إلى آخره.
حقيقتها
ضعفها ما مهم، هذا حتى تتحقق ماهيتها لا بد أن يكون الدافع رباني، خلي يكون الدافع إلهي ولو الخوف من عقاب الله. مدر دافع ليس جاهلا ولا دنيا ولا إلى آخره. قطعا الاستقامة شيء وراء نفس هذا التصرفات الظاهرية، لكن حيث إنه لا بد من تمشية الأمور شرعا، فالشرع أعطى ميزان للعدالة بمعنى ما تترتب عليه الآثار، ولم يصرح في رواية أن هذا هو العدالة، قال تعرف العدالة أن يكون معروفا، أن يكون كافا، أن يكون عفيفا، أن يكون صائنا. هذه تولد موثوقية، أن يكون موثوقا كما في رواية إمام الجماعة. وعلى هذا الأساس فالصحيح هو المشهور والمنصور من أن العدالة هي الاستقامة الواقعية الناشئة عن الملكة، أو الملكة الباعثة عن الاستقامة. بعد مهم، أنا لا أرى فرقا هنا، لكن ترتيب الآثار دائما يكون على الظاهر، على ما يظهر لنا، على ما ينكشف لنا، على ما نعرفه. وقطعا لا يوجد موضوعية يا إخوان للستر، هذا عنوان مشير، ديروا بالكم ما إلى موضوعية. ولذلك إذا كان الرجل ساتر ومصر على الستر، وأنا بطريقة ما انكشف لي واقع أمره، أستطيع أن أقبل شهادته لمجرد أنه ستر، معنى يفعل الجرائر بينه وبين نفسه في الغرفة. ها، على هذا الأساس هذا منبه واضح جدا، لأن العدالة شيء وراء هذا الاستقامة الواقعية. ما لم تعد الاستقامة الظاهرية، الاستقامة الواقعية ملازمة للملكة. هذا هو الطريق للوصول إلى الملكة يا إخوان. يعني الجديد في بحثنا هو طريقية الوصول إلى الملكة، لأشار إنصافا أشار إلى المعنى كإشارة فقط لمحقق الإصبهاني رضوان الله تعالى عليه. فطريق الاستدلال مخالف لطريقة استدلال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام البحث في بيان حقيقة العدالة. يبقى حتى يتضح حقيقة العدالة بشكل كامل أن نبين شرائط ما ربما يعبر عنه بشرائط العدالة، أو تنبيهات في ذيل البحث عن حقيقة العدالة. التنبيه الأول، هل هناك خصوصية لاجتناب الكبائر أم لا بد من اجتناب جميع الذنوب؟ فإن الذي يظهر من صحيح عبد الله بن أبي عفور أن الكبائر خصوصية، وهذا راح يجرنا إلى بحث إذا آمنا باجتناب الكبائر هل الصغيرة مع الإصرار كبيرة أو لا؟
قال جميع
الذنوب. بعدين قال هذا، بعد أن قال ذاك، هذا يكون نوفق. هذا اللي قلت أنا هو خلاف إشكال في الرواية، لكن ما يأثر على بيان حقيقة العدالة الآن. أصل حقيقة العدالة أنها ملكة أو ليست ملكة، هذا إشكال لابد أن نتعرض فيه أثناء البحث.
هناك حدود
أنه خصوص اجتناب الكبائر أو الأعم من الكبائر والصغائر. هذا ثم هذا يجرنا إلى عدة أبحاث، يعني واحد من الأبحاث اللي جرنا إلها قضية إذا فصلنا بين الكبيرة والصغيرة
فهل الإصرار على الصغيرة كبيرة؟ وبأي مقدار يحصل الإصرار؟ مجرد الدافع النفسي نحو ارتكاب الصغيرة، واحد معتاد يسلم يصافح الأجنبية صغير، أو معتاد على اللمم الكذب البسيط، ها؟ ثم هل المغفرة لللمم إن تجتنبوا كبائر، أو التكفير حسب تعبيركم مكفر عنكم سيئاتكم عن صغائركم؟ ثم أي ميزان للكبيرة والصغيرة إذا آمنا بالتفصيل؟ ثم ما هي الكبائر صغروية؟ أفرض جبنا الميزان، بعد بأي مقدار ثبت كبائر وصغائر؟ هذه أبحاث طويلة تبدأ يا أخوان، البحث الكبرى وما مطول درس درسين بحث الكبرى، بينما تعداد الصغائر والكبائر والقضايا بحث صغروية، هذه مو مهمة الآن فعلا. هذا واحد. واحد الثاني، اشتهر بين جملة من الفقهاء أن مخالفة المروءة تذهب بالعدالة، معنى مخالفة المروءة قد في بعض المصادقة لا ترجع لا إلى كبيرة ولا إلى صغيرة، في حد نفسها. في بعض الناس قد تلازم ارتكاب صغيرة أو كبيرة كما لو هتك نفسه في المجتمع، ما هو إثمه وذنبه. بعض الحالات لا، خلاف المروءة في شيء، لا هو كبيرة ولا هو صغيرة، خفة عند الإنسان، خفة عند الإنسان، يلبس لباس معين في الطريق، مو واصل لحد الهتك، لكن هجين خلاف العرف.
ياكل بزر
مثلا من بعض الناس، والا بعض الناس لا. الخروج بدون عمامه مثلا للمعمم في بعض الاعراف ما في شيء، عادي متعودين عليه. في بعض الاعراف لا، هتك
بدون عبايه في بعض الاعراف
كالذي على كل حال، هذا تتمات تنبيهان اساسيان لبيان حقيقة العدالة. بعد ذلك البحث الرئيسي اللي يبقى بعد هذين التنبيهين في مباحث العدالة طرق ثبوت العدالة. كيف؟ إن فلان عادل، كيف يستزكى الإنسان؟ في طرق ثبوت العدالة، وبالأخير عادة يختمون برسالة في التوبة وحقيقة التوبة وكيف يعود العدالة وكيف إذا ذهبت وإلى آخره. هذه الأبحاث متبقية يا إخوان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.